بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عبده ورسوله.
الدرس السابع.
ففي هذه الليلة أتناول وإياكم المسائل التي ضمنها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فقال رحمه الله بعد أن ذكر آيتين من القرآن وهي قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وذكر حديث حسين ابن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ثم قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذلك فيه مسائل، أي في هذا الباب، أي فيما ذكر في هذا الباب من آيات وأحاديث فوائد. الأولى، ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. وأراد رحمه الله من هذه الفائدة أو من هذه المسألة أن الموحدين في الدار الآخرة على مراتب، وذلك تبعا لتفاوتهم في تحقيق التوحيد والقيام به في حياتهم الدنيا. فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب ويعذب. وأخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرض الأمم فيما يتعلق بآخرتهم، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن قوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأعمالهم في دنياهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثانية ما معنى تحقيقه، يعني ما معنى تحقيق التوحيد. وتحقيقه يكون بتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك صغيره وكبيره، ما يتعلق منه بالقلب أو اللسان أو الجوارح، والبدع القولية والاعتقادية والفعلية العملية، والمعاصي بالترك لها والتوبة منها وعدم الإصرار على فعلها. وهذه الفائدة قد أشارت إليها جميع نصوص الباب، فآية آخر سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فيها ذكر مثال على من حقق التوحيد، وهو خليل الله إبراهيم عليه السلام. وذكر الصفات التي جعلته من أهل تحقيقه، وآية سورة المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون، فيها أول وأعظم، فيها أول وأعظم ما يحصل به تحقيق التوحيد، وهو ترك الشرك بجميع أنواعه وأشكاله وصوره. وحديث عرض الأمم فيه ذكر شيء من صفات من حقق التوحيد، فكان جزاؤه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه الصفات أو الأعمال: أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. وأخذت هذه الفائدة من آخر من آية آخر سورة النحل: إن إبراهيم. وأخذت هذه الفائدة من آية سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لأنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه السلام لكونه حقق التوحيد ولم يقع في الشرك ولم يكن من أهله، فدلت على أمرين: الأول أن كل من حقق التوحيد فترك الشرك ولم يكن من أهله فهو محل ثناء من الله تعالى، لأنه سبحانه قد جعل هذا مناط الثناء، لأنه سبحانه قد جعل ذلك مناط الثناء في هذه الآية. الثاني حظ وترغيب العبد على تحقيق التوحيد وترك الشرك لنيل ثناء الرب سبحانه ورضاه، لأنه تعالى لا يرضى ولا يثني إلا على من عمل ما يرضيه، ولا ريب أن أجل وأعظم ما يرضيه سبحانه ويجعله يثني على عباده هو تحقيقهم لتوحيده جل وعلا. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. وأخذت هذه الفائدة من آية سورة المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون، وقد جاءت في سياق ثناء الله تعالى على أوليائه الصالحين وكبار عباده المؤمنين المتقين وذكر أعمالهم وصفاتهم التي أكسبتهم هذه المنزلة وبوأتهم هذه الدرجة وأوصلتهم إلى هذه المنزلة، حيث قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد دلت هذه الآية على أن من صفات وقد دلت هذه الآيات على أن من صفات وأعمال أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين أنهم لا يشركون مع ربهم غيره في شيء من عبادته، لا في عبادة الدعاء ولا في عبادة النذر ولا في عبادة الذبح ولا في عبادة الطواف ولا في غيرها من العبادات. وعلى هذا فمن أشرك مع الله غيره في شيء من عبادته فليس لله تعالى بولي وليس من أولياء الله الصالحين ولا من عباده المتقين ولا من حزبه المفلحين الفائزين، ولا يدخل في هذه الآيات الكريمات ولا يكون من أهلها. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. ومعنى قوله رحمه الله كون ترك، أي كون ترك طلب الاسترقاء والاكتواء من الغير للعلاج من تحقيق التوحيد، وذلك لما قد يقع للطالب بسببه من التفات قلبه وميله إلى غير ربه ومولاه عز وجل وتعلقه به. وأخذت هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، ويعني بهذه الخصال ترك طلب الاسترقاء والاكتواء من الغير للعلاج، وترك التطير بالمرئيات والمسموعات من الأشياء. وهذا الترك لا ريب أنه راجع إلى قوة توكل هذا العبد التارك على ربه سبحانه واعتماده الشديد عليه وتعلقه به وحده في كشف ما حصل له من مرض وألم به من وجع ونزل به من مكروه، وعزة نفسه وشموخها عن التذلل لغير الله ولو كان في حاجة ماسة وشدة، وهذا من تمام القيام بالتوحيد وقوته في نفوسهم. وإذا كان هذا هو حالهم مع حاجتهم للتطبب والعلاج فمن باب أولى وأحرى ألا يطلبوا من غيرهم ما هو مكروه أو محرم أو ما هو شرك كطلب الشفاء والمدد وتفريج الكرب والإغاثة، كما جرى عليه عمل كثير من الناس الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين في أمورهم وحاجاتهم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. يعني أن في حديث عرض الأمم دليل على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وقوته ورسوخه، لأنهم رضي الله عنهم قد عرفوا بما آتاهم الله من علم بنصوص شريعته وحسن فهم لها أن هؤلاء لم يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا بعمل صالح عظيم قد فعلوه وقاموا به. ويدل على ذلك أنهم رضي الله عنهم قد أخذوا يخوضون في شأنهم ومن هم، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع منهم حين خرج إليهم وسألهم عن خوضهم، فبين لهم بعد ذلك صفاتهم وأعمالهم. وقد جاء في هذا الحديث كما في لفظ له عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي لفظ للإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنوا بالله واتبعنا رسوله. فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. وفي لفظ عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط. ومرادهم رضي الله عنهم بقولهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكثر من ملازمته، وإلا فالجميع رضي الله عنهم أصحابه، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو قليلا ومات على ذلك، إلا أن من لازمه صلى الله عليه وسلم له ميزة على من لم يلازمه، لأنه سيكون بهذه الملازمة أكثر نصرة وخدمة له وأشد تلقيا وأخذا للعلم عنه وأزيد معرفة بأحواله وأحكامه وأخباره ومواقفه وسيرته، وأكمل في متابعته والتأسي به. وهذه كلها أعمال وطاعات جليلة ترفع منزلة العبد عند ربه تعالى على غيره من الناس. وفي قولهم رضي الله عنهم في هذا الحديث: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط، دلالة على معرفتهم بكبر خطورة الشرك وعظم حسنة تركه عند الله عز وجل، وفضل من ولد على التوحيد وعاش عليه ومات ولم يلبسه بشيء من الشرك. جعلنا الله تعالى جميعا من أهل ذلك. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثامنة حرصهم على الخير. وأخذت، ويعني بذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، وأخذت هذه الفائدة من جهتين في حديث عرض الأمم. الأولى خوض الصحابة رضي الله عنهم في الوصول إلى معرفة نيل أسباب نيل هذه النعمة العظيمة والمنزلة الكبيرة والكرامة العالية، وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. الثانية مسارعة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه إلى الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بأن يكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث جاء في هذا الحديث فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، وفي بعض الألفاظ أنت منهم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. وأراد لهذه الأمة أمة نبينا صلى الله أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفضيلة هذه الأمة على من سبقها من الأمم من جهة ظاهرة من جهتين: الأولى من جهة كمية وعدد الداخلين منها إلى الجنة وأنهم الأكثر، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم، قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه، قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. وعبر وهذا لفظ البخاري، وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله، وعبر بالسواد لكثرتهم بحيث أن من يراهم لا يستطيع تمييز أشخاصهم بسبب كثرة عددهم، حيث لا يرى منهم إلا سواد الرؤوس. ويقوي فضيلة هذه الأمة في الكمية والعدد ويؤكدها ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وأما فضيلة الجهة الثانية، فضيلة هذه الأمة على من سبقها من الأمم من جهة الكيفية، وهذا يبينه ويظهره أن من بينهم هؤلاء الذين اتصفوا بتحقيق التوحيد، فكانت عاقبتهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث جاء في هذا الحديث حديث عرض الأمم عند الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. وفي لفظ آخر: هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. وأخذت هذه الفضيلة لأصحاب موسى عليه السلام من جهة الكمية والعدد من كثرة الداخلين منهم إلى الجنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم هذا: حتى رفع لي سواد عظيم قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. وهذا ظاهر في كثرة من آمن بنبي الله موسى عليه السلام واتبعه من قومه، وأنه من أكثر الرسل اتباعا في هذه الحياة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنه من أكثر الرسل اتباعا في هذه الحياة، إلا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة أكثر منه. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. والعارض لهذه الأمم هو الله جل وعلا، والمراد بالأمم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقها من الأمم. وأمته صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، فلا أمة بعدها. وقد أخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهير، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا العرض، هل وقع في المنام أو في ليلة الإسراء، والمهم أنه قد وقع، وقد أشار العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد أن له فائدتان: الفائدة الأولى تسرية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان، ومن الأنبياء من ليس معه أحد. الفائدة الثانية بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه، حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. وأخذت هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت من ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه. وفي لفظ آخر: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. ولو كانوا مختلطين لما تميز النبي صلى الله لما تميز النبي عن النبي الآخر، ولما عرف عدد أتباع هذا وأتباع هذا. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. وأخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وهذه النتيجة المحسنة وهذه النتيجة المحزنة حصلت مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل الناس دعوة وأكثرهم جهدا في دعوتهم وأحرصهم على هداية الخلق وأشدهم شفقة عليهم وأطيبهم كلاما وألطفهم خطابا وأجملهم أسلوبا وأحسنهم وعظا وتذكيرا وأرفقهم قولا وفعلا وألينهم عريكة وأجلهم خلقا وسمتا. وهذا يؤكد لنا أن غالب أسباب عدم استجابة الناس للداعين لهم إلى لزوم منهج السلف الصالح أهل السنة والحديث راجع إلى المدعوين أنفسهم لا إلى الدعاة السلفيين. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. وأخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم: والنبي ليس معه أحد. وهذا الحديث فيه تسلية لسائر الدعاة إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والحديث في كل زمان ومكان، بأن لا يستوحش من قلة المستجيبين لهم، وألا تثنيهم هذه القلة عن الاستمرار والجد والاجتهاد في نشر التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة وتبيين الحق من الباطل وأهل السنة من أهل البدعة والضلالة. فها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد دعوا أقوامهم إلى رحمة الله ومغفرته وجنته ونعيمه وإكرامه، واستمروا في دعوتهم وبذلوا كل ما في وسعهم، ومع ذلك لم يقبل دعوة بعضهم إلا الرهط، وهم ما بين 3 إلى 9، وبعضهم لم يقبل دعوته إلا الرجل والرجلان، وبعضهم لم يقبل دعوته أحد من قومه. ولسنا والله بأحسن منهم، لا في العلم ولا في الدعوة ولا في الحرص ولا في الشفقة ولا في الرفق واللين ولا في الخطاب ولا في السمت. والذي علينا هو دعوة الحق، والذي علينا هو دعوة الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح أهل السنة والحديث، وحثهم على التوحيد والسنة، وتحذيرهم من الشرك والبدع، وتحريضهم على تجنب أهل البدع والأهواء. وبهذا نكون قد أدينا الحق الذي علينا جهتهم. فمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل فلا يضر إلا نفسه، ولا نقطع أنفسنا حسرة وتوجعا عليهم، ولا نملأها ضيقا وكربا بسببهم، بل الأمر كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة البلد: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال له في سورة فاطر: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقال له في أوائل سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له في أول سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: 15 ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وأخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، حيث يفيدنا أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد دعوا إلى الله عز وجل، ومع ذلك فمنهم من لم يستجب لدعوته أحد، ومنهم من لم يستجب له إلا القلة، فليقتدي بهم الدعاء إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والحديث للدعوة إلى التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة وكشف الباطل والمبطلين، وليستمروا ويواصلوا بجد وعزيمة شديدة، ولا تثنيهم قلة المستجيبين وتدخل عليهم الفتور والضعف وتزهدهم في القليل حولهم من الطلاب والمتعلمين، وليحذروا شديد الحذر أن يمكر بهم الشيطان وأتباعه من الإنس من حيث لا يشعرون ويغونهم فيرغبوا في الانتقال من الدعوة إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والحديث إلى الدعوة إلى غيره من المناهج اغترارا بكثرة من يتبعهم، ويحضر لدروسهم ويستمع لخطبهم ومحاضراتهم وبرامجهم، فإن القلة على التوحيد والسنة خير من الكثرة على البدع والضلالات. والله جل وعلا قد بين حال الكثرة في آيات عديدة، فقال سبحانه في أواخر سورة يوسف لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام في قلة من العدد، ثم بدأ الإسلام في قلة من العدد ثم زاد وكبر حتى دخل فيه الكثير، وسيعود إلى هذه القلة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: 16: الرخصة في الرقية من العين والحمى. وأخذت هذه الفائدة من قول بريدة ابن الحصيب رضي الله من قول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في هذا الباب: لا رقية إلا من عين أو هما. وهو هنا وهذا القول هنا موقوفا على الصحابي بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه من قوله، إلا أنه قد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود والترمذي وغيرهم، وأخرجه ابن ماجه وغيره من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه مرفوعا، إلا أن الصواب فيه عنه الوقف. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. والمراد بالحمة بضم الحاء وفتح الميم لدغة ذوات السموم كالثعابين والحيات والعقارب. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. وهذه المسألة فيها شقان: الشق الأول عمق علم السلف الصالح رحمهم الله، وذلك لأن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله حين لدغ طلب من يرقيه، فسأل سعيد بن جبير رحمه الله، فسأله سعيد بن جبير رحمه الله عن مستنده في هذا الطلب، فأخبره بحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، فأثنى عليه سعيد بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم بين له ما هو أفضل، وهو ترك طلب الرقية من الغير رجاء أن يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبين له دليله فساق له حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه بأنه قد أحسن لأنه قد عمل بعلم في علاج ما حصل له، ولم يعمل بجهل أو بخلاف ما تعلمه. وهذا ينبينا عما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من العمق، حيث كانوا يعملون الأعمال بمستند ودليل من الشرع، ويسألون بعضهم عن مستند هذه الأعمال، ويثنون على من ينتهي إلى عمله بما يوافق أدلة الشرع. والشق الثاني أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني، والحديث الأول هو قوله لا رقية، والحديث الأول هو لا رقية إلا من عين أو حمى، والحديث الثاني هو هم الذين لا يسترقون، لأن الأول في إباحة استعمال الرقية للمريض، والثاني في ترك طلب الرقية من الغير، وأنه أفضل، لا في ترك الرقية عموما بطلب أو غير طلب. فالحديث الثاني لا يخالف الأول، بل فيه زيادة عليه، لأن فيه إباحة الرقية، وأن الأفضل ترك طلبها من الغير، ففيه أمران. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. وذلك لأن سعيد بن جبير رحمه الله سأل أصحابه فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله: قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فبين رحمه الله الحامل له على الاستيقاظ في مثل هذه الساعة من الليل، حتى تمكن من رؤية هذا الشهاب الساقط، وأنه بسبب لدغة ذات سموم له، حتى لا يظن ظان أنه قائم يصلي ويتهجد فيمدحه. وهذا يدل على بعد السلف رحمهم الله عن تزكية النفس، وما يضعف الإخلاص ويفتح عليهم باب الشيطان. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. والعلم هو الدليل، والمراد بالعلم الدليل. وهذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، حين طلب منه أن يسأل الله له بأن يكون من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه الإجابة دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله تعالى إلى عباده، لأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه قد بقي محروسا من الكفر حتى مات في ساحة الجهاد في سبيل الله في حرب المرتدين. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. وأخذت هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة ابن محصن رضي الله عنه: أنت منهم. فشهد له بأنه من المحققين للتوحيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه فضيلة كبرى. ومنقبة جليلة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض. وأخذت هذه الفائدة من قول ابن عباس رضي الله عنه: فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. والمعاريض جمع معراض من التعريض، وهو خلاف التصريح من القول. والمعاريض مباحة ما لم تبطل حقا أو تحق باطلا. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الداء والدواء عند قال: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله في آخر مسألة: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وأخذت هذه الفائدة من قول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قام إليه رجل آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. حيث سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بوجه ليس فيه غواضة على هذا السائل أو على أحد ممن قد يقوم بعده لو أجابه. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وطيب إجابته وتحسسه قلوب الناس وعدم إدخاله عليهم ما قد يجلب الحزن إليهم. و بهذا أكون قد ختمت التعليق على هذا الباب بنصوصه ومسائله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها وعلما بشريعته، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، ويجعلنا من أهلهما إلى أن تنتهي آجالنا. وأنبه إخواني بأن الدرس القادم في يوم السبت القادم بإذن الله تعالى سيكون عن الإجابة على بعض أسئلتكم التي وردت إلي عن بعض المسائل المتعلقة بكتاب التوحيد وما أخذ منها من أبواب. ومن كانت لديه أسئلة أخرى فليرفعها إلى موقع ميراث الأنبياء الذي يلقى هذا الدرس عن طريقه، وهم بإذن الله تعالى سيرفعونها إلي وأجيب عنها في الدرس القادم، لأنه بإذن الله تعالى كلما أنهيت التعليق على ثلاثة من أبواب هذا الكتاب أخصص درسا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها، ثم أشرع في إتمام ما بعده من ثلاثة أبواب، وهكذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.